أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. هذا هو الدرس السابع من دروس في العقائد والمعارف. في الدروس الأربعة الماضية بدأنا الحديث في باب التوحيد، وكان الكلام حول الأدلة على إثبات وجود الله عز وجل، وانتهينا من الحديث عن دليلين رئيسيين ركز عليهما المصنف، وهو دليل النظم والفطرة. أما من اليوم فصاعدا إلى نهاية باب التوحيد، سوف يكون الكلام حول صفات الله عز وجل، يعني سوف يكون الكلام منصبا في توحيده سبحانه وتعالى، ومن توحيده معرفة صفاته التي يختص بها. حديثي في هذا اليوم من الأهمية بمكان، وبمثابة المقدمة الرئيسية لكل البحوث القادمة، وهو حديث عن كيف نعرف صفات الله عز وجل، ما هي القواعد في معرفة صفات الله عز وجل. قد يتصور البعض أن كلمة حكيم، عليم، قدير، ودود، وارث، أي من أسماء الله الحسنى، يعني قضية بسيط الحديث فيها، لكن في الحقيقة هو حديث بحاجة إلى نوع من الدقة. أبين مقدمتين ثم أنتقل بعد ذلك إلى مجموعة من القواعد فيما يرتبط ببحث الصفات. أما المقدمة الأولى فهي، وكما قلنا في الدروس الماضية، أن أكثر أهل الأرض وأكثر البشرية مؤمنون بوجود الله، أقلية الأقلية، بل أقلية الندرة القليلة، هم الناس الذين ينكرون الله عز وجل. ولكن المعركة بين الإلهيين تبدأ بعد وجود الله عز وجل، وهي معركة الصفات. يعني الاختلاف بين الإسلام والمسيحية واليهودية كأديان إلهية، وبين الأديان الإلهية وغير الإلهية كالهندوسية والبوذية وغيرها، هو اختلاف في صفات موجد الكون، وليس اختلاف في وجود موجد الكون. الكل يقر بأن الله سبحانه وتعالى موجود، لكن ما هي صفاته؟ هل الله مطلق القدرة؟ هل الله عادل؟ هل الله فيه تفاعلات عاطفية كالغضب والحزن والكراهية والحب؟ هل الله فيه تجسد؟ هل الله سبحانه وتعالى يحويه مكان؟ هل الله مادة من المواد؟ هل الله سنخ من الوجود لكن وجود شفاف وحساس وخفيف وإلى آخره؟ هني تبدأ معارك الإلهيين بين بعضهم البعض واختلافاتهم. فإذا البحث في صفات الله عز وجل هي من البحوث الرئيسية التي تميز المؤمنين بعد إيمانهم بوجود الله عز وجل. هذه المقدمة الأولى، بل أقول أكثر، يعني في نفس المقدمة، أن الإلحاد اليوم في كثير من جوانبه هو نقاش في صفات الله مع المتدينين. يعني الإلحاد عن المسيحية هو إلحاد عن أن يكون الرب ثالث ثلاثة. بعض الملاحدة اللي يسمون بالربوبيين، الذين قالوا بوجود خالق لكن لا يوجد له أنبياء، تلاحظ أن اختلافهم مع البقية أن الله لا يفعل، الله ما يرسل، الله لما يخاطبنا ما يخاطبنا عن طريق أشخاص، فهو خلاف شنو بالصفة. نحن أو الإلهيون يقولون الله فعال ومن سنته أن يبعث بشرا لبشر، أن الله يخاطب، الله متكلم. أولئك يقولون الله غير متكلم، الله غير مخاطب للناس، يلهمهم يبدعهم بالكون لكنه شنو غير مخاطب. الخلاف مثلا بين الذين ألحدوا عن المسيحية قالوا من غير المعقول أن يكون الله سبحانه وتعالى واحد وثلاثة في نفس الوقت. فإذا معركة الصفات معركة مهمة جدا وخطيرة ولها تبعات بعد ذلك. لماذا؟ لأن كل الشريعة مبنية على صفات الله عز وجل. إذا أنت غيرت جانب من جوانب صفات الله ستتغير عندك الشريعة كاملة، تداعياتها كبيرة. هذا واحد. المقدمة الثانية أن القرآن الكريم نبهنا لهذه الخطورة وقال بأن هنالك فئة من الناس مشكلتهم معي أنا رب العالمين ليست مشكلة إيمان وإنما مشكلة صفات، أنهم وما قدر الله حق قدره، أنهم يلحدون في أسمائه، أنهم يصفونه بعجز منهم، معارفين من الرب فيصفونه. والآية المباركة تقول ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون شنو في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. فإذا القرآن نبهنا إلى موضوع الصفات والأسماء وكيف نصف الله وكيف نتحدث عن الله عز وجل. طيب ما هي القواعد؟ الآن هاي مقدمتين، الآن أريد أن أتحدث عن ما هي القواعد. ما هي القواعد في معرفة الله عز وجل؟ أريد أن أذكر ثلاثة قواعد وربما رابعة، هي ثلاثة أختمها يعني ذكر الروايات تكاد تكون هذه الختمة هي الرابعة. القاعدة الأولى، إذا أردنا أن نتحدث عن الله عز وجل لابد من أن يكون حاضر عندنا وبوضوح أن الذي نتحدث عنه هو غيرنا، هو غيرنا، هو بائن عنا، هو لا ليس فيه من صفاتنا أي شيء. أننا نتحدث عن شيء لا يمكن قياسه بأي شيء. أنا مخلوق، هو خالق، أنا عاجز، هو قدير، أنا جاهل، هو عالم. فإذا نحن نتحدث عن موجود وهو الله سبحانه وتعالى، عن شيء، وكما يقول الإمام الرضا يقول إنما نقول عنه شيء، وكلمة شيء ليست وصف، وإنما نبي نقول موجود فنقول شيء لكن ليس كالأشياء. هاي قاعدة في غاية الأهمية. الله شيء ليس كالأشياء، الله مباين لنا، كل ما احنا نتصوره في ذهننا نتيجة خبرتنا ومعارفنا. لا يوصف به الله عز وجل، لا يمكن أن يحدد الله عز وجل. ولذلك أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في خطبته، أظن أنها خطبة الأشباح، سوف نأتي على بعض مقاطع منها، يقول أول الدين معرفته وكمال معرفته شنو؟ نفي الصفات عنه لشهادة كل موصوف أنه غير الصفة وكل محدود أنه غير الحد وإلى آخره. فإذا أول قاعدة لابد أن احنا عندما نتحدث عن الله يكون واضح عندنا أننا نتحدث عن شيء، عن موجود سبحانه وتعالى مباين تماما عنا، بينونة، بينونة كاملة، هو لا يمكن قياسه بشيء. زين، أما المقدمة الثانية أو القاعدة الثانية عفوا هي قاعدة التعطيل والتشبيه. إذا أردنا أن نثني على الله بأي صفة من الصفات، أهل البيت عطونا قاعدة مهمة وهو أن يكون الإنسان بين ألا يعطل الله سبحانه وتعالى عن صفاته وألا يشبهه بعباده. يعطل رب العالمين عن صفاته يعني شنو؟ يعني مثلا نحن نقول أن الله عليم، طيب إذا كانت كلمة عليم وعالم وعلام تريدني ألا أشبهها بشيء، هذا كلام صحيح، بس لا تروح إلى الدرجة اللي هاي الكلمة تصير ما لها أي معنى. لا، هي لها معنى بس مو معنى تعطل فيه الله عز وجل، ولا تنتهي إلى أن تقول أن الله عالم يعني مثلي عالم، لكن الفرق في النوعية، في البروسيس، في النسبة. لا، أنت هني شبهته. بين تشبيه الله عز وجل وبين تعطيل الصفة، الجادة الوسط هي السليمة في الثناء على الله وإثبات جميل الصفات عنه. عندما أقول الله قدير لا يعني أن قدرته بآلة، بجهد، بزمن، هذا أنا. إذا وصفت بأي شيء من هالنوع أنا وقعت بالتشبيه. طيب إذا أقول الله قادر وهاي كلمة القدرة ما تعني ولا شيء، ما أفهم منها ولا شيء، أنت طحت بالتعطيل، صار كلمة جوفاء، كلمة لا معنى لها. فبين التعطيل وبين التشبيه في جادة وسط علينا الالتزام بها. حين كيف وشلون راح يبين معنا مع مر البحوث، لكن هاي كقواعد عامة. وهذه يعني كلام أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، الإمام الصادق عليه السلام، إمام علي عليه السلام، تكرر إمام الرضا، تكرر في كلامهم الإشارة أن صفات الله بين حدي التعطيل والتشبيه سبحانه وتعالى. القاعدة الثالثة، التمسك بالمحكم وترك المتشابه. أنت عندما تنظر لهذا الكون باعتباره مخلوقا لله، هو سوف يعكس هذا الكون أو يؤشر أو يدل أو يرمز للخالق، لكن أحيانا تجد في هذا الكون اللي هو في منتهى النظام، قد تمر عندك حالات، وهذا كثير من الملاحدة ما يفعلون هاي الطريقة، يتمسك بحالة من الحالات اللي نحن البشر اليوم نشوفها مو منظمة في الكون، مثلا انتخاب العشوائي مع نظرية داروين، مثلا نظرية الكيس والفوضى، كيف أن الكون يدار بفوضى منظمة، أو نظريات من هالنوع. احنا يعني عقلاء لابد ان نتمسك بالمحكم اللي هو غالب الكون او غالب الفطره او غالب العقلاء، والمتشابه اما نقدر نحله اما ننتظر حله، يعني نوكل حله الى مرحله اخرى. لذلك الامام الصادق الامام الرضا عليه السلام يقول: أرجع المتشابه إلى المحكم تهتدي. يعني مثلا أنت تقول الكون هذا رب العالمين خالقه بيد الرحمة، بس يمكن تحتار أن ليش في زلازل، كنت تحتار لماذا توجد في بعض الشرور. طيب أنت ما أغلب الكون نظام وسيستم ورحمة وعناية ودقة، في مكان معين تشوف أنه القاعدة مو ماشية تمام، يعني احنا مو فاهمينها تمام، في اماكن احنا جاهلينها او ما نعرف تفسيرها، هذا نسميه متشابه. انت تمسك شنو؟ بالمحكم. هذه قاعدة في غاية الأهمية، وكثير من الشبهات تأتي لمن يضخم جانب المتشابه وينسى جانب شنو؟ جانب المحكم. يعني مثلا انت الحين عندك صديق، هذا الصديق في 2000 مرة ملتزم معك بالوقت، 2000 مرة صادق معك، مرة طلعت منه عبارة ما تدري صدق كذب تحتمل، أنت كإنسان رشيد شو تسوي؟ ترجح على المحكم، تقول إن هاي حتى بحساب الاحتمالات هذا صحيح، إن بحساب الاحتمالات إذا كان هذا كل شغله مضبوط هني شلون؟ أو مثلا أنت جايب لك بناي مهندس، يعني أعطاك الخريطة وعنده سمعة ومخطط وايد ومسوي مدن صناعية وغيره وغيره، وانت هم مقاول وشغال معاه بألف بناية، يا مرة واحدة شفت الخريطة في مكان ما فهمته كنا مخربط هني. انت شو تفكر؟ تقول انا ثقة فيه انا هذا المورد راح انتظر اشوف افهم منه بالضبط هو شنو يقصد هني. هذا الطريق هذه قاعدة من قواعد معرفة الله تعتمد على إرجاع المتشابه إلى المحكم والتمسك فيه والالتزام بعنصر الثقة، خصوصا في الصفات الفعلية لله، يعني فيما يرتبط بحنانه برحمته بوده بغيره من هذه الأمور. وأبرز مثال على هذا الموضوع وهو أمر الله سبحانه وتعالى النبي إبراهيم أن يذبح ابنه. نبي إبراهيم يعني ذبح الإنسان بالفطرة واحد يقول ما يجوز، يعني ليش أنا أذبح الواحد؟ لا من أذبح ولدي وعلى أي سبب؟ لا جرم لا ذنب لا غلط لا أي شيء، وأي ولد؟ ولد اللي أنا يا رب العالمين سنوات أطلبه منك، ولما انطلبته وزوجتي هم زعلت دزيتني على وادي وبالوادي رحت قعدت هناك، الحين اللي كبر وصار شاب لو يا رب ما تخاطبني مباشرة بالحلم تقول لي. يعني قصة نبي الله إبراهيم فيها تسليم نهائي لرب العالمين، قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. أهم إسماعيل ما تردد، قال يا أبتي افعل ما تؤمر، حسبه أمر، ما قال هذا حلم خاف أنت حلمان، ويدري أن أحلام الأنبياء رؤى حقيقية أوامر إلهية نبوءات إلى آخره. هني عنصر الثقة أن إبراهيم يعلم من الله عز وجل ويعلم مودته ومحبته وحكمته وغيره، تمسك بالموضوع وراح ووصلوا إلى مثل هذه الأيام. احنا طبعا نتذكر الحج، لأن الحج مبني على هالقصة هذه. راح إلى منى، وإسماعيل كان صبورا ومسلما إلى درجة قال يا أبي أنا أشرط عليك 3 أشياء قبل أن تذبحني. قال له شنو؟ قال الأمر الأول غطي وجهي، والأمر الثاني اربط ريلي، والأمر الثالث السكينة حددها بقوة. قال له ليش؟ قال حتى لا ترى عيني وانت تذبحني فتتردد، وريلي حتى لا أرافس وتشوفني قاعد عافر ترفع الذبح عني، وأما حدد السكينة حتى لا تتردد، يعني من أول ما تحطها هي راح تمشي بشغلها تسوي. هذا العمل وهذا التسليم يقود الإنسان إلى زيادة معرفة الله، وليس بسبب عاطفي، بسبب أنا تمسكت بالمحكم بالأمر الواضح. في أمور متشابهة أقول إلهي أنا عاجز، أنا شنو أقدر أفهم من الكون؟ أنا يا دوب كإنسان، إذا تتكلم أي واحد فينا يتكلم عن فرده عن شخصه، يا دوب إحنا قاعد نستوعب شنو داير في أقل من يمكن 5% من حياتنا. إحنا كبشر اليوم مقدار ما نعرف من الكون كله يقال إن 4% هذا الكون المنير 4%، هذا إذا وإحنا واصلين له. أما الكون المظلم اللي هو على أطرافكم ما يسمى بالمادة الداكنة والكون المظلم ما نعرف عنه شيء، ويشكل 96% من الكون. بعدين من الصعب إذا الإنسان بهالمستوى يجادل ليش رب العالمين خلى ركعتين ما خلى، فيقول وين الحكمة في الموضوع؟ ما ندري ليش 7 أشواط مو غيره، ليش الناس خلقهم أنا بشكل وأنت بشكل، أنا بزمن أنت بزمن، أنا بعمر أنت بعمر. بالعنوان العام أنا أعرف أنه هو حكيم سبحانه وتعالى، وأعرف أنه في عين حكمته عادل، في عين عدله قدير، في عين قدرته ودود بالجميع، لكن فاوت بين الناس. ليش فاوت بين الناس؟ في تفسير عام للموضوع وعقلائي وصحيح، لكن هذه المتشابهات يجب أن لا تضر بالسياق العام. هاي القاعدة الثالثة. القاعدة الرابعة وهي أشبه بالخاتمة والقاعدة في نفس الوقت، هي أن الإنسان عليه أن يلجأ للأنبياء وللأولياء ليعرفوه ما الله عز وجل. وكلما كان الإنسان قريبا من كلام الأولياء كلما كان فهمه ومعرفته لله عز وجل أضبط وأدق. وهذا ليس إلغاء للعقل، وإنما اتباعا لتنبيهات الأنبياء والتعلم على أيديهم، لأن الله سبحانه وتعالى جعلهم مستودع معرفته. فنلجأ للقرآن، نلجأ للروايات، ما تقول نلجأ للآيات القرآنية. تعلمون في القرآن الكريم توجد أكثر من 1000 آية في التوحيد، 1000 آية، بعض العلماء أحصى 1000 آية في توحيد الله عز وجل، 200 آية في إثبات وجوده أو في الحديث عن وجوده وأنه موجود وفاعل وغيره وغيره من هالأمور. التدبر فيها، الرجوع للروايات يدلينا على هذا الشيء. أختم هذا الكلام اللي هي القاعدة الرابعة بذكر جملة من الروايات. أنتوا لاحظوا أهل البيت كيف يرشدوننا في معرفة الله عز وجل، كيف يدلوننا الطريق. أما الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه يقول: إن الله أعلى وأجل من أن يبلغ كنها صفته، من أن يبلغ كنها صفته. تبي تعرف بالضبط الله عليم يعني شنو بالضبط؟ ما تقدر، هذا مو ممكن، ما عندك أنت هالأداة للحين، يا دوب عندك من الفهم مؤشرات. فصفوه بما وصف به نفسه وكفوا عن سوى ذلك. شيء ثاني، كفوا عن سوى ذلك. وعن الإمام علي عن الإمام علي سلام الله عليه قال: سبحانه هو كما وصف نفسه، والواصفون لا يبلغون نعته. يعني تيب أبلغ إنسان، أحكم إنسان، أدق إنسان، شات جي بي تي ولا 10 شات جي بي تي، تقول له تعال وصف لي، ما راح يقدر يبلغ، ما يوصل مهما كان ثناءه، ما راح يقدر يوصل لي جميل صفات الله. الإمام الرضا عليه السلام يقول: لا يوصف إلا بما وصف به نفسه، وأن يوصف الذي يعجز الحواس أن تدركه. يعني شلون تبي توصف شيء حواسك ما تحيطه، وبعد والأوهام أن تناله، تصورات الإنسان ما تقدر تتخيل. أنت الحين مثلا أقول لك تخيل لي، أحط حق الميد جيرني، تخيل لي مثلا جبل ذهبي وخلفية كذا، يطلع لك صح، تعطيه خيالك أنت. رب العالمين الخيال لا يمكن أن يحيطه، ما تقدر. والخطرات أن تحده، يعني أنك أوهام الخطرات أنه تحدد ما هو الرب. وقال رجل، قام رجل الإمام الرضا عليه السلام فقال له: يا ابن رسول الله، صف لنا ربك، وصف لنا ربك شنو هو، فإن من قبلنا قد اختلفوا علينا. يعني ناس وايد يتحجون حج، فكيف هو الله؟ فقال: إنه من يصف ربه بالقياس لا يزال الدهر في الالتباس. تستخدم القياس فأنت في التباس، مائلا عن المنهاج، ضاعنا في الإعوجاج، ضالا عن السبيل، قائلا غير الجميل. مهما قلت أنت ستقول غير الجميل على الله سبحانه وتعالى. اعرفه بما عرف به نفسه من غير روية، وصفه بما وصف به نفسه من غير صورة. يعني اصف الله من غير أنك تتصور في ذهنك شيء. لا يدرك بالحواس ولا يقاس بالناس، معروف بغير تشبيه، ومتدان في بعده بلا نظير، ولا يمثل بخليقته. ما تقدر تمثل به بخليقته. زين، أتي لي ختام الكلام في خطبة الأشباح لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، وهي من عيون الخطب. يقول أمير المؤمنين: فانظر أيها السائل، هي الخطبة طويلة، هذا مقطع منها. يقول: فانظر أيها السائل فيما دلك القرآن عليه من صفته. شوف القرآن شنو يوصف رب العالمين، فأتم به، أتم به، واستضئ بنور هدايته، وما كلفك الشيطان علمه مما ليس في الكتاب عليك فرضه، ولا في سنة النبي صلى الله عليه وآله وأئمة الهدى أثره، فكل علمه إلى الله سبحانه. وهذا أيضا يعطيك مؤشر مهم جدا لبعض مناقشات الملاحدة فيما يرتبط بالله عز وجل. يعني بعضهم يبي يوصل إلى فهم معنى، احنا نقول لك لا تتعمق أكثر، الله يفهم بالعقل، يستدل عليه بالعقل، أنت تشوفه بالفطرة. ممكن راح تشوفون بحوثنا في أحدية الله، في وحدية الله، في أنه ليس له شرك، لا سنستوعبها كأمور مفهومة، لكن محاولة الوقوف على كل هالصفات ومعرفتها بدقة، الإمام يقول لك إذا لا القرآن قاله ولا النبي قاله ولا الأئمة قايلينه، بعد أنت لا تتكلف يعني، بعد لا الدرع مكان ثاني ما راح تقدر توصل له، ما تقدر يعني. وقوف الأئمة عنه وقوف عن علم لا عن جهل، واقفين يعرفون هذا حدهم في معرفة الله، أكثر من كذي لا يمكن أن يقال، هاي قاعدة في غاية الأهمية. يقول: فكل علمه إلى الله، فإن ذلك منتهى حق الله عليك، منتهى حق الله عليك أن تصفه بما وصف به نفسه وتتوقف عما لم يصف به نفسه. واعلم، هني كلمة في غاية الأهمية، يقول: واعلم أن الراسخين في العلم هم الذين أغناهم عن اقتحام السدد المضروبة دون الغيوم الإقرار بجملة ما جهلوا. فيه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، والراسخون في العلم شنو؟ يقولون آمنا به كل من عند ربنا، يعني وصفهم الله بالرسوخ عندما قالوا نحن نجهل هذا المكان، ما نقدر نقتحم هذا المجال. يقول: الإقرار بجملة ما جهلوه، جهلوا تفسيره من الغيب المحجوب، فمدح الله تعالى اعترافهم بالعجز عن تناول ما لم يحيطوا به علما، وسمى تركهم التعمق فيما لم يكلفهم البحث عن كنهه رسوخا. الله سمى عدم تعمقهم رسوخ، يعني كأنه في تناقض بين الكلمتين. الرسوخ مثلا أقول لك هذا راسخ في الأرض، يعني شو يعني متعمق صح في معرفة الله؟ الرسوخ هو أن تقول: إلهي أنا العاجز عن وصفك، أن تقول سبحانك لا إله إلا أنت جل عن الإحاطة بصفاتك كلام الواصفين. يا من كما يقول إمام زين العابدين في دعاء التوبة، يقول: يا من لا يصفه نعت الواصفين. ما تقدر، نعت الواصفين ما يوصل لله عز وجل. فاقتصر الإمام حين يأمر هذا الشخص، يقول: فاقتصر على ذلك ولا تقدر عظمة الله سبحانه وتعالى على قدر عقلك، يعني أنت بمستواك لا تنزل رب العالمين لمستواك فتكون من الهالكين. إذن هذه جملة قواعد، أنا اليوم ما راح أخذ درس من الكتاب، أقدم هالمقدمة كقواعد. فإذن القواعد هي أننا إذا أردنا الحديث عن الله عز وجل علينا أن نتذكر بالتباين التام بين الخالق والمخلوق. القاعدة الثانية: نكون بين التعطيل والتشبيه. ثالثا: نرجع المتشابهات إلى المحكمات. رابعا: لا نتعمق، نكتفي بما ذكر في القرآن وفي سنة النبي وأهل البيت، وما ذكر كثير جدا بالنسبة لمعارف الأديان جميعها، لكن مع كثرتها هي تعترف بالعجز عن معرفة الله عز وجل وتلتزم حدود معينة. هذه القواعد الأربعة بشكل عام بشكل رئيسي تعطي الإنسان هدى في معرفة الله عز وجل، وفي بحوثنا القادمة جميعها إن شاء الله. هذا، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد.